بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى المسألة 828. قال: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه، يعني إذا ارتهن، إذا أخذ رهنا فترفت هذه العين المرهونة عنده، فتارة يكون متعديا وأخرى لا يكون متعديا، بالصدفة مع أنه كان محتفظا بالرهن تلفت العين المرهونة. فإذا كان بدون تفريط، بدون تعدي، لا يضمن كالضامن، كالودعي الذي يودع عنده مال المؤتمن يعني. فالمرتهن أيضا هكذا كالأمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي. إنزين، إذا تعدى، إذا أعطاه شيئا رهنا فتعدى عليه، مثلا أعطاه ما أدري سيارته، فقام يستعمل هذه السيارة، يشغلها ويمشي فيها إلى آخره، وبعدين هم اختربت، دعم فيها، هم نزل من قيمتها، يضمن معه مع التعدي لمثله إن كان مثليا، يعني إن كان من كالحنطة والشعير وهالأشياء اللي العبرة ليس بشخص هذه الحنطة، العبرة بمقدار الحنطة، سواء من هذا الكيس أم من ذاك الكيس ما يفرق وايد. إن كان مثليا فمثله، سواء ارتفعت القيمة انزلت القيمة يوم الأداء بلا فرق. أنت كنت معطيني مثلا 10 كيلوات من الحنطة، هذه 10 كيلوات من الحنطة لابد أن أعطيك. وإلا يعني وإن لم يكن مثليا كان قيميا فلقيمته، أي يوم، يوم الأخذ ولا يوم التعدي ولا يوم الأداء، يقول يوم التعدي، يوم الذي تعديت عليه، كم كان حق هذا الشخص في هذا العين، في هذه العين، في هذه البضاعة، كان حقه 100 دينار. ولو الآن حين الأداء السعر نزل أو ارتفع، يوم الأداء مو، ليست العبرة بيوم الأداء في القيميات، في القيميات ليست العبرة بيوم الأداء، بل العبرة بيوم إما إذا تعدي بيوم التعدي، أو إذا مثلا أمانة بيوم أخذ الأمانة، حسب يوم اللي صار الحق في رقبتك. مو أمانة، أقصد مثلا يوم مثلا يفرضوا ما أدري العقد الفضولي، فالعبرة بيوم ثبت الحق في القيميات. عليكم السلام ورحمة الله. متى يثبت حق الراهن على المرتهن؟ حينما يتعدى عليه، من يوم اللي تعديت ثبت حقه بالضمان عليك، فيوم الضمان، يوم التعدي. والقول قوله مع يمينه في قيمته. القول قول من؟ المتعدي، المرتهن. ليش القول قول المرتهن؟ لأن اليمين على من أنكر، والبينة على المدعي. من المدعي؟ من المنكر؟ اللي يقول بالقيمة الأقل هو المنكر، وذاك مدعي، هذاك ما عنده بينة على أن قيمة هذا مثلا كذا، فيرجع الكلام إلى المنكر، يقولون له أحلف ونأخذ بكلامك، الأصل معك. فالقول قوله، ولكن يحتاج إلى حلف، إلى يمين، لأنه منكر في القيمة، لأن دائما المدعي أكيد، عفوا المنكر دائما، أو عفوا المرتهن المتعدي دائما يقول بالقيمة الأقل، ما يصير يقول بالقيمة الأكثر. مثلا صاحب السلعة يقول لا هذه سلعتي تسوى 50 دينار، المتعدي يقول لا هذه اللي أنا تعديت عليها 100 دينار، لابد أن أعطيك 100. ما يصير يقول أكثر، دائما يقول أقل. صاحب السلعة يقول 50، هذا يقول مثلا 40. فهذا اللي يصير بينهم تداعي أو دعوة قضائية، أن هذا يقول أقل هذاك يقول أكثر. فبقول من نأخذ؟ بقول الذي يقول بالأقل وهو المرتهن. والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط. عليكم السلام. هذا شنو نقرأ؟ عدم التفريط، عدم التفريط، عدم التفريط. وين هذا معطوف على شنو؟ بدون التعدي وعدم التفريط، ولا وين هذا المعطوف عليه هو عدم التفريط؟ نيجي بعض الطبعات حاطين نقطة قبل وعدم التفريط، كأن جملة جديدة عدم التفريط يعني، بس ما عندها خبر.
عطفا على في قيمته.
إيه نعم، عطف يعني ما يحتاج نقطة بين في قيمته وعدم التفريط. يعني عطف على قيمته. القول قول المرتهن في القيمة وفي أنه فرط أم لم يفرط. إذا قالوا له أنت ما احتفظت بالعين المرهونة كما ينبغي، قصرت في حفظ هذه العين، مثلا ما أدري جهاز خليته تحت المطر مثلا برا البيت مثلا وحاش ماي واخترب افرضوا، فالمالك للراهن صاحب الحق اتهم المرتهن آخذ الرهن بأنه قصر. المرتهن واضح أنه يقول أنا ما قصرت، جيد، هو الجهاز مثلا اخترب، أنا ما قصرت في حفظه. فمن المدعي؟ من المنكر؟
الراهن المدعي.
نعم، الراهن هو المدعي، لأنه يدعي التقصير على الغير، يدعي أنه أوجد الخلل لم يحتفظ به. والمنكر يقول أنا ما أوجدت الخلل، أنا احتفظت ما قصرت، فيكون منكرا. فكذلك القول قول المنكر مع يمينه، ولذا قال والقول قوله مع يمينه في القيمة لأنه يكون منكرا فيها، وفي عدم التفريط لأنه يكون منكرا أيضا في التفريط. وقول الراهن في قدر الدين، قول الراهن في مقدار الدين. ليش؟
هو يكون المنكر في هذا الحال.
شلون يكون منكر؟
لأنه إذا هو سيقول أن الدين أقل قيمتين في حال التداعي، والدائن الذي هو المرتهن سيدعي أنه أعطاه أكثر.
إيه نعم، لأن الراهن من هو؟ هو الذي أعطى شنو؟ أعطى الرهن، أعطى العين في مقابل ماذا؟ في مقابل قرض دين أخذه. فواضح أن يبي يقلل القرض اللي أخذه، ما يقول 1000 دينار أخذت، يقول 100 دينار أنا أخذت، يدعي الأقل أو ينكر الأكثر في الحقيقة، فيكون القول قوله. هذه الجملة وقول الراهن في قدر الدين، هذا مرتبط بباب الدين مو مرتبط بالرهن، الرهن ما له دخل يعني، هذا في باب القرض. إذا اختلف الطرفان المقرض والمقترض أو الدائن والمستدين، القول قول الدائن، القول قول العفو اللي يقول بالأقل المستدين المقترض. واضح؟ إن شاء الله واضح. المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا. يأتينا في باب الحجر، الباب اللي بعد باب الرهن، أن هناك أصناف محجور عليهم في أموالهم، لا يستطيع أن يتصرف يبيع ويشتري، منهم مثلا افرضوا الصغير، الصغير لا يستطيع أن يبيع ويشتري حتى بماله، ما أدري المجنون، من هؤلاء المفلس. من المفلس؟ اللي عليه ديون حالة، حالة الديون، وليس له مال يدفعها، الغرماء يعني الذين يطلبونه المال قد راجعوا الحاكم الشرعي وحكم الحاكم بتفليسه، هذا يسمونه مفلس. يصير يوم اللي هالشروط اجتمعت والحاكم حكم بتفليسه أو بالحجر عليه، هذا يكون شنو؟ ما يقدر يتصرف في أمواله. انزين، هذا المفلس. يقول المرتهن أحق بالعين المرهونة، اللي شنو أخذ المال، أخذ الراهن، أحق بهذه العين من باقي الغرماء. من باقي الغرماء؟ يقول إذا هذا الشخص الذي اقترض من المرتهن وأعطاه هذه العين، عين المرهونة، هذا الشخص عنده غرماء آخرون كلهم يطالبونه، وهذا من كثر ما اقترض وما عنده أموال حكم عليه بالتفليس فحجر على أمواله. يوم اللي يحجر على أمواله توزع أمواله على غرمائه، يحجر على بيته، ينباع بيته، يعطى للغرماء، ما أدري يحجر على سيارته، تنباع السيارة تعطى للغرماء، وهكذا. يقول هذه العين المرهونة اللي عندي أنا اللي ماخذ منه وعساس أطالبه بمال، هذه العين أيضا ضمن باقي الممتلكات يكون محجورا عليها وتوزع على باقي على الغرماء بالسوية، مثلا بالنسبة. أو أنا المرتهن أحق بهذه العين. يقول المرتهن أحق، مو لازم يروح يعطي لباقي الغرماء، لا، يأخذه في مقابل دينه الذي يطالبه به، يأخذ هذه العين بروحه، ما يحتاج يوزع على الغرماء. المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا. إنزين، الحين عندنا صورتين، هذا إذا اتضح أصل المطلب، أن العين المرهونة لمرتهنها في صورة التفليس. يقول إذا هذه العين لم تفي بدينه، كان الدين الذي له على هذا المفلس 100 دينار، والعين المرهونة التي أخذها منه 50 دينار، افرض أنه أخذ هذه العين له وراح باعها وحصل 50 دينار، 50 الثانية شلون يحصلها؟ هذه صورة، العين المرهونة تكون أقل من دين المرتهن. صورة أخرى إذا كانت أكثر شلون؟ شي يسوي إذا دين 100 دينار، هذه العين تسوى 1000 دينار، هذا الزائد شي يسوي فيه؟ هذه الصورتين الحين نذكرهم. ولو فضل من الدين شيء، يعني ما قدر يوفي بهذا الدين، باع العين المرهونة ولكن ما وفت بدينه بما له على هذا المفلس، شاركهم في الفاضل. شارك من؟ شارك الغرماء في الفاضل، صار واحد من اللي يطالبون هذا الشخص في المقدار الزائد. مثلا العين بيعت 70 دينارا وهذا الغير، هذا المرتهن يحتاج إلى 100، يطالب ب100، فيكون مع باقي الغرماء بمقدار 30 دينارا بالمقدار الزائد على العين المرهونة. الصورة الثانية، ولو فضل من الرهن، إذا بالعكس العين المرهونة كانت أكثر من دينه، فضل شيء يعني زاد شيء من الرهن، وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه. إذا زاد وهذا مثلا افرضوا له دين بغير رهن، دين آخر، يصير حالة حال باقي الغرماء في ذلك المال، ما يقدر يأخذه بعد حق نفسه، يصير حالة حال باقي الغرماء، يشاركهم في هذا الزائد. هذه مسألة. المسألة التالية، احنا ذكرنا حكم الضمان والتعدي على العين المرهونة، قلنا إذا تعدى فعليه الضمان، إن كان مثليا فمثله، وإن كان قيميا فقيمته. إذا تصرف في العين المرهونة، تصرف فيها ولكن ما تلفت، سيارة شغلها مشى فيها مثلا ورجع كما كانت صحيحة سالمة، ما اختل منها شيء، ما اتلف منها شيء، في هذه الصورة هل يضمن شيئا أم لا؟ قول أنا ما خربتها، فقط حركتها مشيت فيها. إذا كنت مخربها نعم، إن كان مثليا فمثله، إن كان قيميا فقيمته، أنا أضمن. أما إذا ما اختربت العين، ما أتلفت العين، فقط استفدت منها، مثلا أعطيتني بستانا رهنا، أنا رحت سكنت قعدت في هذا البستان، الجو زين أحسن من هني، قعدت هناك فترة على ما ترجع لي مالي مثلا، أو بيت كان رهنا أنا اتخذته سكنى لي مثلا، وهكذا. يقول لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة، لابد أن يدفع الأجرة. كم شهر سكنت في هذا البيت؟ المفروض ما تستعمل العين المرهونة، مالك حق الاستعمال، فقط هذه وثيقة، هذه أمانة عندك، مالك حق الاستعمال. كم شهر استعملت؟ مثلا 6 أشهر أنا سكنت في هذا البيت، تدفع أجرة 6 أشهر سكنة في هذا البيت، فيضمن الأجرة يعني. مسألة التالية، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، الراهن قال تقدر تبيع ولو أجل الدين ما حل، تقدر تبيع، فباع، وهذا كم راح باع، لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل. في صورة عندنا نفس العين المرهونة موجودة، فبعد انتهاء الأجل استطيع أن أتصرف في هذه العين المرهونة، استطيع أن أبيعها وأخذ قيمتها مثلا لنفسي في مقابل الدين الذي لم يدفعه لي إلى الآن مع حلول أجله، استطيع. ومرة لا، أثناء الأجل قبل نهاية الأجل أبيع، يأذن لي بالبيع فأبيعها، أبيع هذه العين المرهونة وأخذ الثمن، لا أستطيع أن أتصرف في هذا الثمن، لا الآن قبل حلول الأجل ولا حتى بعد حلول الأجل، بخلاف نفس العين، إذا كانت نفس العين موجودة بعد حلول الأجل كنت أقدر أتصرف فيها، أما الآن قبل حلول الأجل لا أستطيع أن أتصرف في ثمن العين. وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن. يقول أنت عليك أن تستأذن صحيح للتصرف في الثمن، إذا هذاك عاند قال لا ما أذن لك، خلاص من باب استيفاء الدين تأخذ. ليش؟ شنو اللف والدوران اللي مسويه؟ وآخرته يأخذ الفلوس وخلاص، لأن الثمن حينما بعته ليس لا هو نفس العين المرهونة ولا هو شنو إرجاع مالك، إرجاع الدين، هو مال لفلان، وهذا الثمن لم يكن هو الذي اتفقتم عليه على أن يكون رهنا، هذا شيء آخر غير الرهن، فعلى القاعدة ما تقدر تتصرف فيه، لازم تروح تستأذن، تروح تستأذن، إما يأذن لك إما ما يأذن، إذا أذن فتتصرف، إذا لم يأذن حينئذ تستطيع أن تأخذ منه في مقابل دينك، في مقابل الدين. الموضوع يتغير أن هذا شنو أطالبه ولا يدفع إلي، فأستطيع أن أتصرف في أمواله سواء كان هذا المال أو مال آخر تحت يدي، أي شيء تحت يدي أستطيع أن أخذ منه، فيصير من باب استيفاء الدين، من باب اقتضاء الدين، لا من باب أنه رهن وأنا أتصرف فيه أو ثمن الرهن. كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن. إذا نفس العين كانت موجودة وما أذن لك في البيع بعد حلول الأجل ولا أعطاك الدين ولا وفى بدينه، جاز للمرتهن البيع، يروح يبيع السلعة عادي ويستوفي المبلغ بلا إذنين، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي، المرتهن يراجع لا يبيع العين بدون إذن الحاكم الشرعي. فالحاصل أن مرة البيع يكون قبل حلول الأجل ومرة البيع يكون بعد حلول الأجل، دير بالك لا تبيع قبل حلول الأجل لأن مشكلة لازم تروح تستأذن منه، أما بعد حلول الأجل تستطيع وهو لا يفي بدينه تستطيع أن تبيع، نعم احتياط استحبابي أن تستأذن. خب لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار، هذا أخذ منه دين وقص عليه عطاه ما أدري تفاحة، وهذه التفاحة تخترب الدين بعد سنة، وهذه التفاحة بعد أسبوع تخترب، كالأثمار، فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، يقول هذا الرهن أساسا باطل إذا لا يرضى ببيعه قبل الأجل، الرهن باطل لأن هذا يصير لا قيمة له، لا بد أن يكون الرهن له قيمة إلى حلول الأجل، هذا بعد أسبوع يصير ما له قيمة ينقض. وإلا يقول إذا ما شرط، إذا ما منعك من البيع ما شرط عدم البيع، وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن، في سلسلة مراتب، إما تقول للراهن نفسه تعال بيع هذه السلعة راح تخترب ما راح تبقى، إذا امتنع أجبره الحاكم، إذا الحاكم مو مبسوط اليد ما يقدر يجبر، نفس الحاكم يبيعه ويعطيه الثمن رهنا، إذا هم الحاكم ما يقدر يبيع ويشتري نفس المرتهن يبيع. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده. يعني شو لو خاف المرتهن جحود الوارث؟
يعني ينكر الوارث أن
الدين،
أن الدين على
نعم من مات. هذا ما أخذ نعم ينكر أنه هذا المرتهن ماخذ الرهن العين المرهونة من هذا الشخص الذي قد مات وله على هذا الميت دين، ويخاف إذا ذهب إلى الوراث وقال لي على مثلا أبيكم دين سوف ينكرون لا إثبات لي على ديني. في هذه الحالة، في حالة الخوف من الإنكار، يستطيع أن يستوفي حقه من الرهن الذي تحت يده. إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن، الآخر الرهن. إذا اختلفا، واحد قال هذا رهن بيدي والثاني قال وديعة، أنا خليت مالي وديعة عندك مو رهن حتى تروح تبيعه، ما كان لك حق أن تبيعه مثلا، الوديعة ما تنباع. أما الرهن إذا حل الأجل ولم يفي بدينه ينباع. فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن. هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، وإلا فالقول قول مدعي الرهن. ليش؟ يقول إذا ما كان في دين فيما بينهم، فقط الدعوى على أن هذه العين عندك، هذه العين التي أعطيتك إياها، هل أعطيتك إياها وديعة أم أعطيتك إياها رهنا؟ يقول إذا ماكو دين في القضية، القول قول المالك في أنه وديعة. أما إذا كان هناك دين وقال أنا في مقابل الدين أعطيتك هذه العين، فيكون قوله قول مدعي الرهن.
هو بمثابة المنكر هنا؟
هنا إيه نعم، في الأول نعم يكون منكرا فالقول قوله، أما في الثاني يكون مدعي الرهن، يعني الطرف الآخر مو المالك.
نعم.
الثاني يكون بمثابة المنكر.
أظن في هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، هو في الأساس الرهن المفروض يحصل بعد الدين.
إيه نعم، قد يكون مثلا افرضوا يقول وفيت الدين بس إلى الآن ما أعطيته مثلا، افرضوا أو مو دين، افرض شيء آخر أعطاه رهنا لأجل أن مثلا افرضوا ما أدري يسكن في بيته، مو دين، في مقابل أي شيء يمكن أن تعطي الرهن. أو ادعى الدين ولكن ما ثبت بالطريق الشرعي، أنكر هذاك. هذا تمام الكلام في باب الرهن. بعد ذلك يدخل في كتاب الحجر. شوي ياخذوا نفس بعدين نبدأ بالحجر. كتاب الحجر وأسبابه أمور. الحجر بمعنى المنع، والمراد به أن يكون ممنوعا من التصرف، أن يمنع الشخص من التصرف تارة في أمواله تارة في غير أمواله. مثلا يمنع من التصرف في بأن يزوج ويطلق، يمنع من هذا التصرف، من أن يتزوج. فمو دائما الحجر في الأموال، المنع من التصرفات. يقول أسباب الحجر أمور. الأول الصغر، يعني غير البالغ. فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم البلوغ، يعني ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال 15 سنة في الذكر. 3 علامات، إحدى العلامات الثلاث يعني، و9 في الأنثى، 9 سنوات في الأنثى، هذه علامة واحدة في الأنثى.
إكمال 9.
اي نعم، اي نعم، اكمال 9 يعني. طبعا عبارة السيد هني التفصيل بين الذكر والأنثى كأنه فقط في العمر، باقي العلامات ما فصل فيها، يعني ظاهر عبارته العلامة الأولى نبت الشعر الاحتلام هذا بدون تفصيل بين الذكر والأنثى. بعدين قال أو إكمال 15 سنة في الذكر و9 سنوات في الأنثى، يعني تفصيل كأنه فقط في العمر مو في العلامتين الأوليين. هل رأي هكذا يعني ولا شنو بالكم؟ أن الأنثى تبلغ بال مثلا بنبت الشعر والاحتلام،
لا أعلم بالاحتلام، ولكن الظاهر أنه نبت الشعر الخشن في خصوص الذكر.
راجعوا شوفوا شو يقول في وين يطرقون لهذا في شو اسمه في بدايات المنهاج. شوفوا شو يقول هنا، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، كما أن هذه المال العين ما يقدر يتصرف فيها، ما يقدر يخلي شيء على ذمته أيضا بدون ما يتصرف. يقول أنت أعطني السلعة وأنا يوم اللي بلغت أعطيك المال مثلا، أو بعد سنة أعطيك المال، ما تصرف في شيء من أمواله. يقول فقط تصرف في ذمته، يقول حتى التصرف في ذمته لا ينفذ منه، محجور، محجور على أمواله وعلى ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض، ما يقدر يخلي شيء في ذمته. وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، أو وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، يعني ولو صار شنو وقت الأداء بعد البلوغ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه، ما يقدر يخلي نفسه أجير عند أحد يعمل عنده، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك. كل شيء يعني بعبارة أخرى ما يقدر يسوي ولا شيء، أي عقد لا يقبل منه. هذا الأول الصغير. الثاني الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته كالصغير، بعد ما فصل فيه، لا يقدر يتصرف في أمواله ولا في ذمته، ولا يستطيع أن يبيع ويشتري ويطلق ويزوج، ما يقدر يسوي شيء إلا أوقات إفاقته، إذا جنونه يذهب ويأتي، يعني حالة مو مطبق، في الوقت الذي يفيق يستطيع أن يتصرف. الثالث السفه، فيحجر على السفيه، السفيه يعني الذي لا يحسن تصرفاته في أمواله، مو مجنون ولكن غير حكيم، يصرف الأموال في غير مواضعها، مو رشيد. فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله، هذا بعد مو نفس الصغير اللي ما يقدر يزوج ولا يطلق، لا، سفيه في أمواله فيحجر فقط على أمواله، خلي يروح يتزوج ويبيع ويشتري، ويختص الحجر بأمواله على المشهور. ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره. شلون ندري أن هذا كان سفيها والآن صار رشيدا؟ كيف نعرف؟ يقول اختبروه كما ورد في الآية، شنو؟ فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى يعني شنو ابتلوه؟ يعني يمتحنوه، اختبروه. اليتيم أول ما يبلغ اختبره، عطى لا تعطيك الأموال، عطى دينار شوف شلون يصرف الدينار هذه، إذا صرفها في غير موضعها أو صرفه في غير موضعه فاعلم أنه إلى الآن لم يصبح رشيدا. فغير اليتيم أيضا نفس الحكم. الشخص الكبير اللي عمره 50 سنة قد يكون سفيه، شلون تدري أنه تحول من السفه إلى الرشد؟ تختبره، تعطيه مقدار من المال لترى كيف يصرف. ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره، بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم، ما حد يقدر يغبنه، ما حد يقدر على تعبيرنا يقص عليه، وهم يروح وراء الأشياء اللي شنو ملائمة له. مثلا افرضوا ما يشتري مثلا ما أدري حذاء نفس اللون نفس الشكل نفس الطريقة مثلا 10 منه، ما يحتاج 10، تبي ألوان مثلا أشكال مختلفة إيه؟ معقولة 10 أحذية يكون عندك، أما 10 أحذية من نوع واحد من شكل واحد إيش تبي تسوي فيهم؟ مثلا فتختبره. ولا يزول الحجر مع فقد الرشد، يقول دامنا سفيه دامنا مو رشيد ما يزول بالكبر، ولو صار شايب ولو صار عجوز ما يبقى محجورا عليه مع عدم رشده. وإن طعن في السن ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال. هذا وارد في الروايات أن مثلا النساء أعرف بأحوال النساء، فهل شهادة المرأة بحق المرأة أنها رشيدة؟ هم النساء يعرفون أن هذا المال يصرف على هكذا ثوب مثلا، احنا الرجال ما نعرف هالثياب كم يسوى وهالجنطة كم تسوى وما أدري ما أدري المكياج كم يسوى وش عرفنا إحنا. فالنساء هم بينهم بين بعض يعرفون فيشهدون ب مثلا رشد هذه المرأة، فيقول الرجال يشهدون للرجال والرجال يشهدون للنساء، هل شهادة النساء أيضا في النساء يؤخذ بها أم لا؟ يقول على إشكال، الأفضل أن الرجال يشهدون عليهم والنساء على النساء. هذا السبب الثالث للحجر وهو السفه. السبب الرابع الملك، أن يكون مملوكا، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا، ملكه على الأصح. عندهم خلاف في أن العبد أصلا هل يقبل أن يملك شيئا أم لا، لأن هذه العبارة المشهورة العبد وما يملك لمولاه، فالسيد يقول نعم هذا صحيح ولكن في غير الصورة التي ملكه مولاه. مولاه قال له هذا لك، في هذه الصورة يملك لنفسه بعد، مو العبد وما يملك لمولاه، في صورة تمليك المولى للعبد يملك، لروايات وردت في محلها. مثلا واحد يسأل الإمام يقول له أنا أعطيت لعبدي مالا في مقابل الضرب الذي كنت أضربه قلت حللني، أنا كنت أضربك، كنت أخوفك، كنت مثلا أذيك، حللني، والعبد قال حللتك وأخذ المال، هل أستطيع أن أتصرف في هذا المال؟ كنا بعدين ندم، فالإمام يقول لا خلاص هذا راح صار للعبد. ففي هذه الصورة اللي المولى هو بنفسه يعطي للعبد، العبد يملك. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه لا ينعقد تصرفاته، ما يقدر يتصرف في أمواله، ولو عنده أموال ولكن ما يقدر يتصرف فيها. فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح، يملك ولكن لا يستطيع أن يتصرف. وكذا غيره إذا كان بإذن المولى.
وكذا غيره بمعنى شنو؟
يعني شنو؟ وأنا بسألكم
غير التمليك؟
غير التمليك ولا غير التصرف؟ غير التمليك.
التصرف قال عنه هو بدون إذن مولاه، خلاص انتهى الكلام.
لا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح، وكذا غيره، وكذا غير المولى، لا التصرف ولا التمليك، كذا إذا غير المولى ملكه ولكن بإذن المولى. واحد قال أبي أعطي لعبدك مالا وأذن المولى فيملكه.
ولكن في هذا المال هل يجوز التصرف؟ ينعقد التصرف أو أيضا
لا؟ لا ما ينعقد، ما يقدر
يتصرف، فقط يملك،
فقط يملك. لا
لكن لا يجوز لغير المولى أن يملك العبد شيئا إلا بإذن المولى.
إلا بإذن المولى، نعم. الخامس الفلس، ويحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، أولا تكون هذه الديون ثابتة أن عليه ديون، وحلولها تكون حالة مو مؤجلة بعد سنة بعد ستة أشهر، هذا ما يسمى مفلسا، وقصور أمواله عنها، هم ما عنده أموال يدفع فيها شنو مال غرماء، هذا ثلاثة، ومطالبة أربابها الحجر، أرباب هذه الأموال الغرماء طالبوا الحاكم بالحجر عليه، قالوا راجعوا الحاكم قالوا له احجر على فلان، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقية، لازم يستأذن من غرماء من ديانة. هذه كم؟ خمسة أسباب: الصغر يرحمكم الله، بعدين شنو؟ السفه، الملك، الجنون، الفلس، هذه خمسة أسباب للحاج. بعد ذلك يدخل في أحكام الحاج، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.